أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جيب هالكتاب شيخ مرسي الخوي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أن الأحكام التي تذكر للبيع هل تشمل المعاطاة أو لا، وكنا نتكلم سابقا عن الربا، وقد تلخص مما تقدم أنه إذا بنينا على أن المعاطاة هي ما قصد بها التمليك، سواء أفادت التمليك أو أفادت الإباحة، فقد يقال يشملها دليل حرمة الربا بناء على أن حرمة الربا تشمل مطلق البيع، وما قصد به التمليك بيع، بغض النظر أن الشارع هل رتب عليه أثر الملكية أو رتب عليه أثر الإباحة. موضوع حرمة الربا البيع، والبيع عرفان يصدق على المعاطاة التي قصد بها التمليك، أفادت الملكية أو أفادت الإباحة. بل ترقينا أكثر وقلنا قد يقال بأن موضوع حرمة البيع مطلق المعاوضة وإن لم يكن بيع، ولا يختص حرمة الربا بالبيع، فتشمل الهبة وتشمل الصول وتشمل سائر المعاوضات. وبناء على هذا، حتى لو بنينا أن المعاطاة ليست بيع كما يظهر من حواش الشهيد، وأنها معاوضة مستقلة، فيشملها دليل حرمة الربا. فإن قلت كما قال سيدنا الخوي أن ما دل على حرمة الربا أخذ في موضوعه البيع، فكيف يعمم حرمة الربا لمطلق المعاوضات؟ حتى يقول الشيخ الأعظم بل يمكن أن يقال بحرمة الربا في المعاطات حتى وإن لم تكن بيعا. قلت بأن بعض الأعلام يستظهرون من الألسنة، من ألسنة أدلة الربا، لأنها تشدد وأشد من الزنا، فالظاهر أن الشارع يبغض الحصول على الزيادة، سواء كان عن طريق البيع أو عن طريق الصل أو عن طريق الهبة، فلا يتناسب لسان التشديد والتغليظ على أن هناك موضوعية لإنشاء بل أو الحصول على الزيادة في المكيل والموزون عن طريق خصوص البيع. وأما لو حصلنا على الزيادة بتغيير الصورة عن طريق الصلح أو عن طريق الهبة، فإن التغليظ كله يروح. فلماذا هذه التغليظات الكثيرة؟ إذ بسهولة يمكن أن نتخلص عن المشكلة بأن ننشئ الصلح، بأن ننشئ الهبة. فمن البعيد عرفان أن هذه الألسنة الشديدة الدال على حرمة الربا وأنه أشد من الزنا، بل أشد من 70 أو أكثر بذي محرم، أنه يرجع التحريم فقط إلى أنه الحصول على الزيادة عن طريق البيع، عن طريق هذه الصورة من الإنشاء. وإذا تتغير الصورة ماكو مشكلة، يعني في الحقيقة المحرم ليس الوصول إلى الزيادة، المحرم هو خصوصية في وين؟ في البيع. وهذا خلاف العرف، خلاف مستهجن عرفا. ولهذا ذهب جمعون إلى أن الربا حرام مطلقا، سواء كان في البيع أو في الصلح أو في الهبة أو ما شاكل ذلك. ولهذا بناء على هذا، حتى وإن لم يوجد عنوان معاوضة، لا نجمد أمام التعبير بالبيع بحسب مناسبات الحكم والموضوع. هذا كله يا شيخنا ويا سيدنا إذا قلنا قصد التمليك، وأما إذا لم يقصد التمليك كما هو مبنى صاحب الجواهر، حقيقة المعاطاة قصد بل وإنشاء الإباحة، فلو أنشأ بل الأول إباحة كيلو من الأرز الجيد بكيلوين من الأرز الردي، فحصل تفاوت في المتجانسين في المكيل والموزون، فهل هذا يشمله دليل حرمة الربا أو لا؟ قال المصنف لا يبعد أيضا، أحسنتم، جريان الربا من باب شنو؟ يقول لأنه حتى بناء على نظر صاحب الجواهر، وإن كانت المعاطاة ليست ببيع ولكنها معاوضة، وظاهر أدلة حرمة الربا من باب مناسبات الحكم والموضوع مطلق المعاوضة، وبناء على هذا فيشمل بل دليل حرمة الربا المعاطاة، حتى بناء على تحليل صاحب الجواهر. ثم أمر بالتأمل، قال فتأمل. ليش فتأمل؟ لماذا فتأمل؟ أنا اللي أشوفه في أمامي أسأله، اللي في أمام شيخ جواد وشيخ قاسم، فأنتم اختاروا واحد منكم عشان ما اللي يجلس أمامي يقع في مصيدة العين. اللي على هالطرف ما تشوف أصلا، التفت عقب نص ساعة، اللي هالطرف ممكن هاي ما نلتفت ليه في الدرس بعد. واحد أنا كنت أجلس خلف الأستاذ كان يدرس، كنت أجلس ورا عشان ما يلتفت يمين يسار. تقدر تنام ورا أصلا، تقدر تنام. ها سيدنا الصنديد فتأمل. ليش نتأمل؟ لأن هالباب كبرويا لو بحث صغروي. وهنا يوجد وجهان لوجهان، مو في وجوه أكثر، لا، وجهان للتأمل. الوجه الأول مناقشة كبروية، أن ما دل على حرمة الربا لا يشمل مطلق المعاوضة، وإنما هو خاص بباب البيع، ونعم الفرار من الحرام إلى الحلال كما ورد في رواية الإمام، بل الإمام الصادق عليه السلام، حيث كان بل جاء الراوي، معنى الرواية، جاء الراوي وقال أنهم يعترضون علينا أنه إذا باع مثلا بل تمرا مع الزيادة فإنه إذا أضاف شيئا في طرف النقيصة ولو كان قليلا فإنه ليس بحرام، وسق بوسقين، مع أنه الوسق نضيف مكان النقيصة، نضيف شيئا حتى تصير هذا الزائر في الوسق يقابل الزائر في الوسق الآخر. أبيعك مثلا 10 نعم غرام من الذهب ب15 غرام من الذهب، والعشر فيه نقيصا، أضع في النقيصة عود كبريت أو علك، واضح، ونجعل هذا العلك وعود الكبريت مقابل 5 الجرام الزائدة، فعشرة بإضافة عشرة والخمسة بإضافة علك وعود كبريت. الرواية تقول يصح، وكانوا يعترضون على الإمام، يعترضون على الشيعة، فجاء الراوي للإمام الصادق فقال أنهم يعترضون علينا ويقولون كذا. قال إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، يعني الإمام البخاري كان موقعيته أكثر نفوذ في المجتمع من الإمام الصادق، بعد زادت التيارات، زادت الأحزاب، زادت الاتجاهات، الإمام الباقر كان هو بعد خلاص كاسر، أي شيء يقول لي يسلمون. فيقول إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، كانوا يقولون لو هذا ربا، فيقول لهم نعم الفرار من الحرام للحلال. هذه أحكام الشارع، الشارع لا يريد منك هذا. وهذا نفس إشكال إنما البيع مثل الربا، الإشكال الذي طرحوه. قالوا ما هو الفرق أن تدين شخص وتقرضه 100 دينار على أن يرجع لك كم؟ 120، والعشرين بإجاء الأجل، وبين أن يشتري منك البضاعة 10 دينار وثمنها 120، شنو الفرق؟ يا شيخنا شيخ هاشم، ما هو الفرق بين القرض في بابي، نعم القرض لا يجوز فيه الزيادة حرمة الربا القرضي، وبين البيع، البيع نسيئة، نقول بدل ما أقرضه أقول أبيعك هذا بل أن ناقد ب120، شنو الفرق بين القرض والبيع؟ إنما البيع مثل الربا. قال أحل الله البيع وحرم الربا، إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إن البيع مثل الربا وأحل الله البيع. العقل يقول ماكو فرق، أجل وأجل، هذه زيادة هذا الأجل، إذا لا تدخل تخصياتك ولا تدخل مناسبات حكم وموضوع. إذا شفنا الروايات والأمثلة نكتشف أن مناسبات الحكم والموضوع في مثل هذه الموارد ليست بحج. والإمام نص إنما هو فرار، هو علمنا الشارع هذه الزيادات الطرق. هذا إشكال أول، فتأمل. إشكال ثاني، إشكال صغروي بناء على نظر صاحب الجواهر، هل توجد معاوضة أو ماكو معاوضة أصلا، وإنما هي إباحة مقابل إباحة، ولا يوجد أصلا معاوضة، إذ أن المعاوضة قوامها حلول العوض محل المعوض. فعندك عوض، عندك معوض، صاحب الجواهر لا يدعي وجود نقل وانتقال وحلول العوض محل المعوض، وإنما هي إباحة مقابل إباحة، فعل مقابل فعل، مو عوض مقابل معوض. أنا أبيحك كيلو من الأرز بإزاء أن تبيحني كيلوين من الأرز، إباحة فقط، ولا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ونحن تطيب نفسنا، ولم نجعل الزيادة بل ولا توجد معاوضة أصلا بين العوض والمعوض، وقوام الربا وجود معاوضة بين عوض ومعوض، وعلى تحليل صاحب الجواهر لا يوجد عندنا عوض ومعوض، غاية ما يوجد أنا أبحت لك الزائد. واضح سيدنا؟ أنا أبحت لك الزائد، وليس هناك مقابلة أصلا بين مالين، فعلين إباحة وإباحة. نعم أنا ألتزم بأن أنشئ الإباحة في خبال أن تنشئ الإباحة، بس إنشاء إباحة. نعم إنشاء للإباحة، إنشاء إباحة مقابل إنشاء إباحة، وليس قوامها وجود عوض ومعوض، وليست هي مقابلة بين المالين وعوض، ولا يوجد حلول أحدهما محل الآخر، والمعاوضة متقومة بالحلولية كما بينا سابقا. لا الحلول هي الصوفية، لا تروح بالك، بعدنا ما أخذنا في درس فلسفة، بعدين باقي ساعة عن درس فلسفة. مو حلولية هذه، لا حلولية حلول والاحتبارية، أنه من خرج من كيسه العوض يدخل في كيسه المعوض، وهذه حلولية اعتبارية مو حلولية حقيقية يقول بها الصوفية. ولعله لهذا قال فتأمل، أو لغيره، لعله صدق الأمين يقول لعله أو لغيره عشان ما تشكل عليه، لأن ارتفاع النقيض محال. هذا تمام الكلام في حكم الربا، وقد بحثنا مسألة الربا بحثا مفصلا في بعض الصيفيات، حيث إننا في إحدى الصيفيات بحثنا أحكام البنوك، وذكرنا في باب المقدمة أنه نحتاج إلى بحث مقدمات قبل الدخول في أحكام البنوك. ما دخلنا في أحكام البنوك إلى الآن، بحثنا في المقدمات، بحثنا ملكية الدولة، هل الدولة تملك أو ما تملك، مقدمات يتوقف عليها بحث البنوك، بحث مجهول المالك، مجهول المالك ما هو مصرفه، وبحثنا أيضا مسائل الربا، حرمة المعاملات البنكية، مسألة الربا والأدلة الدالة على حرمة الربا وأقسام الربا، وبحثنا بحث مفصل في الطرق التي مشروعية الطرق التي تذكر للهروب من الربا، بغض النظر عن أبحاث مشكلة كبروية، حيث إن السيد الإمام رحمة الله عليه عند إشكال كبروي بحثنا هذا المطلب كبرويا، ودخلنا في أبحاث مفصلة في هذا المطلب، يعني مقدمات أحكام البنوك. واضح، بحثنا مفصلا مسألة الربا والروايات سندا ودلالة ومناقشة. هذا تمام الكلام في الأثر الأول وهو الربا. الأثر الثاني الخيارات، فهل المعاطات يا شيخ صادق يثبت فيها الخيار أو لا يثبت فيها الخيار؟ وقد تعرض سيدنا الخوئي إلى بحث مفصل في جريان الخيار في المعاطات من صفحة 121 إلى صفحة 125، فلاحظوا بحثه. أنا الآن أشرح كلام الشيخ الأعظم مع بعض التدقيقات في المطلب. قلنا سابقا لكي ننقح الأثر عندنا كم مبنى نتكلم، المفروض نتكلم على مبان ثلاثة. المبنى الأول المعاطات التي قصد بها التمليك وأثرها الملكية المتزلزلة، عندنا مبنى أنه قصد بها التمليك وأثرها الإباحة، وعندنا مسلك وهو أن قصد بها الإباحة وأثرها الإباحة، فلا بد أن نتكلم على كم مبنى؟ مبنى ثلاث. وهم جاب مبنى رابع طلع لنا أنه معاوضة مستقلة، لا هي إباحة ولا هي بيع، هي معاوضة مستقلة كما يظهر من عبائر الشهيد. ما نحتاج ملكية، هاي واضح قلنا إذا هو قصدوا الملكية وهم الملكية لازمة انتهى البحث تمام شوت بيع بعد خلاص بيع لازم ماكو معنى لنبحث هذا المطلب، ولهذا هذا خارج واضح بنحط كلامنا بناء على أنه لا أنه مو هذا، ولا هذا باق فرق بين اللفظ وبين عدم اللفظ. ماذا تقول شيخنا الأعظم؟ ذكر الشيخ الأعظم عدة مطالب في بيان المطلب. المطلب الأول، إذا قلنا بأنه المعاطاة تفيد الإباحة سواء قصد التمليك أو قصد الإباحة، فجمعنا مسلكين في جواب واحد. المهم أنه ما هو أثر المعاطاة؟ الإباحة. قد يقال لا معنى لثبوت الخيار حينئذ، أصلا لا معنى للخيار، لأن الخيار إنما يعطى إنما يثبت استطراقا للتوسعة على المكلف لإرجاع العين، وهذا إنما نحتاج إلى إذا كان العقد عقد لازم. فإذا كان عندنا عقد لازم فهنا قد يتصور أننا نحتاج إلى الخيار حتى يقول هذا العقد، لولا الخيار لازم فيمكنك إرجاع العين. هذه نكتة أولى، وهذه النكتة الأولى لو تمت فهي سيالة حتى بناء على أي مسلك؟ مسلك الذي سيأتي، وهو المسلك الآخر الذي يقول تفيد الملكية المتزلزلة. يعني هذا إشكال عام على المطلب، أنه الخيار إنما يجعل لإعطاء سلطنة على الفاس أو إرجاع العين، وإعطاء السلطنة إنما له معنى لو لم يكن العقد في حد ذاته بغض النظر عن الخيار قابلا للزوم، وإلا لو لم يكن في حد ذاته جائز، وإلا لو كان جائز ما هي فائدة أصلا؟ شنو فائدة الخيار؟ هذا إشكال لو تم يتم على جميع المسائل، ولكن سيأتي التأمل فيه بعد ذلك. فهذه نكتة أولى. النكتة الثانية هي مختصة بهذا الكلام، الخيار حتى لو قلنا أنه يشمل العقود الجائزة إنما يأتي لأجل تراد العينين، تراد العينين، وتراد العينين فرع حصول النقل والانتقال. فإذا فرض أنه حصل نقل وانتقال، حصلت ملكية، فالمشتري ملك المثمن والبائع ملك الثمن، فإذا وجدت ملكية قلنا هناك معنى للخيار لإرجاع العين، فمرجع الخيار إلى السلطنة على فسخ العقد لغرض تراد العوضين. وهذا فرع أنه يوجد نقل المفروض بناها على أن المعاطاة تفيد الإباحة، ما خرج من البائع المثمن وما خرج من المشتري الثمن، فما معنى الخيار حينئذ؟ سالبة بانتفاء الموضوع. ومن هنا فرق بين القول بالإباحة والقول بالملكية ولو الملكية المتزلزلة. فبناء على القول بالملكية ولو المتزلزلة حصل نقل وانتقال، فيمكن الشارع أن يقول بل جعلت لك الخيار وهي سلطنة لأجل أن تفسخ عقد وترد العين، فهناك مقتضي لا أقل. نعم هناك ما سيأتي بعد، المقتضي موجود، أما إذا حكمنا بالإباحة أصلا المقتضي للخيار غير موجود. هذه نكتة نمبر 2.
وهناك نكات ذكرها السيد الخوئي أيضا، فلتلحظ لكي لا نطيل عليكم المطالب. إذا صلى معنا للخيار، ولهذا قال: وأما حكم جريان الخيار في المعاطات قبل اللزوم. ليش قيدها قبل اللزوم؟ لأنه إذا تلفت أحد العينين صارت لازمة، وبحثنا الآن في مسألتنا قبل أن يفرض حصول اللزوم، وإلا إذا حصل اللزوم سيأتي هذا له بحث آخر. كلامنا نبحث عن حق المعاطات، حق المعاضة، بغض النظر أنه طرأ عليها اللزوم من باب تلف أحد العوضين، من باب التصرف المتلف. بحثنا في حق المعاطات، بما هي معاطات، بغض النظر عن طرو اللزوم. فيمكن نفيه، نفي ماذا؟ جريان الخيار، ثبوت الخيار على المشهور. ليش؟ لأنها إباحة عندهم، إباحة قصد يعني حكمها حكم الإباحة المشهور، قالوا أن المعاطات تفيد الإباحة، فلا معنى للخيار لعدم وجود نقل وانتقال. السيد الخوئي، هاي النقطة الثانية، السيد الخوئي صفحة 121 اعترض على عبارة الشيخ الأعظم في المقام، جاب إشكال على العبارة، فذكر بأن قوله بأنها تفيد الإباحة فلا معنى للخيار لا يخفى ما في هذا التعليل، لأن مجرد الجواز والإباحة لا ينافي الخيار. هذا نص عبارته، أقرأ عبارته بالنص. قال: ذكر شيخنا الأنصاري أنه يمكن نفي الخيار في المعاطات بناء على أنها تفيد الإباحة لأنها جائزة فلا معنى للخيار، ولا يخفى ما في التعليل فإن مجرد الجواز لا ينافي الخيار كما ستعرف. هذه تعليقة، هذه التعليقة محل إشكال. إذا لاحظنا عبارة السيد الخوئي، عبارة الشيخ الأعظم، ما قال، شوفوا ايش قايل، هذا ذاكر الشيخ الأعظم هكذا قال: نفي الخيار بناء على أنها تفيد، صحيح، قال لأنها جائزة، ما قال لأنها جائزة في الكتاب. هنا قال: يمكن نفيه على المشهور لأنها إباحة عندهم، ما قال لأنها جائزة. ولعل المسيد الخوئي ناظر إلى بعض هذه النسخ، إذ في بعض النسخ لأنها جائزة بدل لأنها شنو إباحة، لأنها جائزة. فهنا أشكال، كيف يعلل لأنها جائزة؟ سيأتينا أن الجواز لا يتنافى مع ثبوت الخيار، ولا مانع من ثبوت الخيار في العقد الجائز، ولكنه هذا من خطأ النسخة، بل حتى لو لم يوجد نقول واضح أنه مو قصد الجواز، لأن يتكلم عن رأي المشهور، ورأي المشهور لا يرون أن العقد عقد جائز، يرون أنه يفيد الإباحة محضاً، فهو قاعد يتكلم على مبنى من الآن؟ مبنى المشهور، ومبنى المشهور حتى لو ما وجدت نسخة، مبنى المشهور واضح أنهم ماذا يرون شيخنا؟ يرون أنه يفيد الإباحة ولا يرون أنه عقد يفيد الملكية الجائزة. فهذه التعليقة الأولى محل تأمل، في تعليقة ثانية نؤخرها إلى بعدين إن شاء الله نبينها. فإذا عبارة المصنف تامة ما فيها إشكال. هذا المطلب الثاني تعليق السيد الخوئي والتركيز على أنه يعني هم خطأ في بعض النساخ. خب النقطة الثالثة، إذا قلنا أن المعاطاة تفيد الملك كما يرى من شيخ صادق كركي المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد، فهل نقول الخيار يثبت كخيار المجلس وخيار الحيوان خيار العيب خيار الشرط في باب المعاطاة أو لا؟ اتجاهات ثلاثة. اتجاه يقول لا يثبت الخيار مطلقا، مبنى يقول يثبت الخيار مطلقا، قول بالتفصيل بين الخيار الشرعي والخيار العقلائي، حيث درسنا في كتاب الخيارات في اللمعة الدمشقية بأن بعض الخيارات شرعية تعبدية كخيار الحيوان والمجلس وخيار التسليم ثلاثة أيام تعبد، هذا ثلاثة أيام من وين تعبد، وعندنا خيارات عقلائية خيار العيب خيار هي كلها من باب الشروط الارتكازية كما قالوا مفصلا في بحث الخيارات، ففصل بعضهم بين الخيارات التي هي خيارات تعبدية فلا تثبت في المعاطات، خيار المجلس والحيوان ما يجي في المعاطات البيع المعاطاتي، وبين الخيارات العقلائية الناشئة من الشرط الارتكازي، أنا أشتري منك العين وأشترط عليك ارتكازا أن تكون سليمة مو معيبة، هذه شراء هي كلها من باب الشروط الارتكازية، هذا نعم يثبت في المعاطات. إذن عندك مباني كم؟ ثلاثة. أما المبنى الأول وهو أن الخيار ما يثبت، لماذا؟ قالوا النكتة في ذلك أن الخيار إعطاء للسلطنة لفسخ العقد وتراد العينين، هذا حقيقة الخيار إعطاء السلطنة، ولا معنى أن الشارع يعطي السلطنة في العقد الجائز لأن السلطنة ثابتة بحكم الشارع بالجواز، نفس العقد هو في ذات عقد جائز، فيمكن أن يفسخ العقد ويمكن أن يرجع العينين، وجد الخيار أو لم يوجد خيار، فجعل الخيار تحصيل للحاصل ولغو لا أثر له لأن ذات العقد جائز ويستطيع أن يفسخ ويستطيع أن يرجع، فما هي فائدة اعتبار الخيار كخيار الحيوان وخيار المجلس وخيار العين؟ إذ أنه حتى لو ما وجد مجلس حتى لو ما وجد عيب أنا أستطيع أنه أفسخ، فجعل الخيار لغو ملاغ لغون، واللغو لا يصدر من الحكيم. ولكن اعترض على ذلك على الاتجاه الأول أنه لا مانع من ثبوت الخيار في العقد في ظرف الجواز، إذ المقتضي موجود والمانع مفقود. واحد سأله أنت وش فهمت من الدرس؟ قال أنا فهمت مطلبه، حضر عند أستاذ يقول أنا فهمت مطلبه، مطلب كلك يا أستاذ، والتالي باطل فالمقدم مثله. هذا حفظنا، وحفظنا أن المقتضي موجود والمانع مفقود،
كل يوم أسمع الحكاية، أنا بس وش هي المادة ما أدري، الهي أعرفها. لو كان ألف ثبت باء، وحيث أن باء باطل فأل. هذا اللي حفظناه. واحد كان حضر عند أستاذ، هاي طلبة يعني، حضر عند أستاذ كم سنة، قل لي ها، يقول أنا هذا الدرس استفدت منه كثيرا. قال ماذا استفدت؟ قال ألفت كشكول، ألفت كشكول أذكر فيه النكت، أي نكتة يجيبها الأستاذ أنا أكتبها، لأن مطالبه صعبة ما أفهمها، فأنا أفهم النكت، يقول النكت أكتبه حتى انتهى كتاب، فألف كتاب كشكول الدرس، فهو حافظ كل نكت الأستاذ، أي نكتة عندك موجودة هاي حافظ نكات الأستاذ. فيقول حصلنا فائدة كشكول ونكت. على كل حال خب، المقتضي موجود والمانع، المقتضي ما هو؟ ما هي حقيقة الخيار؟ حقيقة الخيار السلطنة على فسخ العقد، وهذا عقد معاقد عقده، فيمكن أن نعطيه السلطنة على فسخ العقد أو على مبنى آخر. لمن درس كتاب الخيارات والامتحانات قريبا، بعضهم يرى حقيقة الخيار السلطنة على تراد العينين، لا السلطنة على فسخ العقد. وأيضا حتى على هذا المبدأ تراد العينين حصل نقل وانتقال، فموضوع الخيار موجود لما موجود؟ موجود. شنو الثمرة أن نقول السلطنة على فسخ العقد أو السلطنة على تراد العينين؟ أن نقول موضوع الخيار العقد أو موضوع الخيار العينين، أكو ثمرة يا سيدنا. درستم كتاب الخيارات أو بعد؟ بعدكم؟ من درس كتاب الخيارات؟ درست كتاب الخيارات. الآن دارم دارم.
إن كان سلطنة على فسخ العقد مع تلف العينين يثبت الخيار، أي خيار باطل. ولكن إن كان سلطنة على
تراد العينين،
إذا تلف أحد العينين ذهب موضوع الخيار.
أحسنت، هذه أحد الثمرات. يقولون إذا تلف أحد العينين انتفى موضوع الخيار وتراد العينين، وأما إذا لم يتلف أحد العينين، أما بناء على الآخر، حتى لو تلفت كلا العينين أستطيع أن أفسخ، غايته العين ما موجودة، أدفع البدل مثلا أو قيمة. هذه ثمرة من الثمرات، وهناك ثمرات أخرى تظهر بالتأمل والدراسة. إذن المقتضي موجود على المسلكين، أما المانع، المانع مفقود وهو إشكال اللغوية. قالوا في بحث الخيارات لا مانع من اجتماع خيارين، فلو كان شخص قال أبيعك الدار على أن لي خيار، أو أبيعك الحيوان أحسن، أبيعك الحيوان على أن لي خيار الفسخ لمدة سنة، جعل لنفسه الخيار سنة، ألا يثبت خيار الحيوان؟ إذا كان المبيع حيوان ما يثبت؟ يثبت. إذا كان خيار المجلس يثبت؟ قالوا ماكو مانع، يثبت خيار الحيوان، خيار المجلس، خيار العيب، خيار الشرط، خلافا لمن قال أن خيار الحيوان يثبت بعد انقضاء المجلس، وقال إذا عندهم خيار شرط أصلا ماكو خيار لا حيوان ولا مجلس. قالوا هناك ردوا على هذا المطلب، قالوا يمكن دفع اللغوية، وأنا أذكر دفع اللغوية في بحثنا وتحقيق المطلب في كتاب الخيارات. في مقامنا نقول يا شيخ هاشم التفت معي، يقول هذا نحن نريد أن نجري البيع المعاطاتي، البيع المعاطاتي صحيح الآن في هذا الظرف هو جائز، لكن هو في معرضية اللزوم بتلفي أحد العوضين، بالتصرف فهو في معرضية اللزوم،
فنستطيع أن نجعل خيارا كخيار الشر أو خيار العيب أو خيار الحيوان بنحو حتى لو فرض أنه حصل التلف كان الخيار ثابتا. إذ لولا جعل الخيار مجرد أن يتلف أحد العوضين صار البيع لازما. فلكي لا يحصل البيع اللازم نجعل الجواز الحقي. فعندنا جواز حكمي وهو الحكم في الماء، عندنا جواز حقي. فإذا أنا ثبت لي الآن خيار شنو؟ خيار الحيوان، خيار العين. فهنا أقول بحيث أنه حتى لو تلف أحد العوضين أنا لي الخيار، فإذا أستطيع أن أفسخ. إذا ثمرة مثمرة ثمرة. أيضا أستطيع أن أصالح عليه من الآن، صالحتك على أن أسقط خيار الحيوان، خيار الشرط، خيار العيب على أن تعطيني 10 دينار. يقول بل، يقول أنا ما أريد، أنا لا أريد عقدا متزلزلا. يقول المشتري البائع ما أريد أنا عقد متزلزل بحيث أنت لك السلطنة على الفس، فأصالحك على شنو؟ على الخيار. إذا تظهر ثمرات عديدة يمكن بها دفع اللغوية، وبه يتضح الاتجاه الثاني. إذا الاتجاه الأول مو صحيح، الاتجاه الثاني تبين بعد نكتته، المقتضي موجود والمانع مفقود. فالخيارات تثبت مطلقة في باب المعاطاة خيارا، سواء كان شرعيا أو عقلائيا. القول الثالث التفصيل بين الخيار الشرعي والخيار شنو؟ ما هي نكتة التفصيل؟ نكتة التفصيل أن الظاهر من دليل خيار المجلس وخيار الحيوان أنه لولا هذا الخيار العقد لازم، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع. في الرواية، مو أنا أقول، الرواية تقول تكمل، فإذا افترقا وجب البيع. ظاهر هذا السياق، ظاهر هذا اللسان أنها تتكلم عن جعل خيار المجلس في عقدين يحصل لزومه بالافتراق، فهو لازم لولا، وهذا لا ينطبق إلا على العقد الذي يفيد اللزوم لولا الخيار، والمعاطاة هي جائزة. بل حتى ثبت الخيار أو لم يثبت الخيار ولا يصدق على المعاطاة اللزوم لولا، لأن لازمة في، لأن جائزة في حد ذاتها. واضح شيخنا؟ المعاطاة عقد جائز في حد ذاته، لا يقال لازم لولا الخيار. وكذا في خيار الحيوان، ظاهر الألسنة في خيار الحيوان أنه إذا مضى 3 أيام لازم البيع، وهذا اللسان. خل عندك فقهاء، شيخنا شيخ هاشم، ابحث عن النكات الفقهية والاستضارية، قرينة السياق بل ظاهرة في أنه شرع خيار الحيوان وخيار المجلس في العقد اللازم في حد ذاته لولا الخيار، فلا يشمل المعاطاة لأنها عقد جائز. بخلاف الخيارات العقلائية، فعما عندك دليل لفظي وعندك نكتة سياقية، ونحن نرجع إلى دليل الخيار، ودليل الخيار السيرة العقلائية، والسيرة العقلاء ترى فرقا بين البيع المعاطاة والبيع بالصيغة. خش كلام، وإيش رأيك في هذا الكلام؟ كلام فقاهة استظهارية لو فيها تأمل، ولكن قد يقال بأن اللزوم كما نبهنا على ذلك في دليل خيار المجلس لزوم حيثي مو لزوم مطلق. لزوم شنو؟ حيثي، يعني من حيث خيار المجلس ماكو، أما يوجد هناك سلطنة على الفاس بحكم الشارع أو بخيار آخر أنا ساكت عن ذلك. غاية ما يستفاد البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع، وجب البيع من حيث خيار المجلس، أما أنه جائز من حيث آخر من حيث خيار الحيوان، من حيث خيار الشرط، من حيث خيار العيب، من حيث حكم الشارع بالجواز الحكمي، فالرواية لا تنفي كل ذلك. ولهذا لا يبعد أن الصحيح يا شيخ صادق ما هو اتجاه؟ الاتجاه الثاني. فتكتب يا شيخ صادق إن شاء الله بعد زمان ليس ببعيد في رسالتك العملية أن الخيارات تثبت في المعاملات المعاطاتية بلا فرق بين الخيار الشرعي والخيار غير الشرعي، تسجل في الرسالة العملية. واحد مرة يقول وش نكتب في الرسالة العملية؟ وش نقول؟ قال وإن قلنا بإفادة الملك فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقا، مطلقا قبال التفصيل بين الخيار الشرعي والخيار العقلائي، بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم. هذه عبارة محل تأمل، هاي السيد خوي يقول كيف تقول بناء على صيرورتها بيعا بعد؟ هي بيع قبل اللزوم، المعاطات بيع لم بيع، بيع قبل اللزوم أو بعد اللزوم؟ اللزوم وعدم اللزوم أحكام شرعية لا علاقة لها بصدق عنوان البيع وعدم صدق عنوان البيع، فكيف تقول بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم إذ هي بيع قبل اللزوم وبعد اللزوم؟ فهذه تعبير ها شيخنا مسامحي، قصده بيعا بيع لا يقبل الفاس، يعني بيع يعني بيع نافذ بنحو لا يقبل الفاس، بيع ليس بجائز. فإذا التعبير فيه نحو من المسامحة، واضح إن شاء الله. فإذا هذا تعليق أخرى ذكرها السيد الخوئي، قال عندما نقل كلام عبارة الشيخ الأعظم وفيه أن المعاطات بناء على أنها تفيد الملك بيع من الابتداء أصلا، ولا معنى لكونها بيعا بعد اللزوم إذ اللزوم والجواز حكمان شرعيان يعرضان على البيع، أكو بيع سواء كان جائز أو لازم، ولا مدخلية للزوم، فهذا محمول على سهو مصاحب القلم، سهو القلم. شنو تقول شيخنا؟ هذا مطلب أول. مطلب ثاني، لو لم نبني على أنها بيع لازم، لو لم نبني على اللزوم أصلا، قلنا جواز تا أبد الآبدين، هل هذا معنى أنه ينتفي الخيار؟ لو قلنا أن البيع المعاطاتي يفيد الملكية المتسلسلة ولا ينقلب إلى اللزوم حتى بعد تلف أحد العوضين، هل معنى ذلك أننا ننكر الخيار أو يمكننا أن نقول بالخيار حتى لو كان البيع بيع جائز؟ هنا بعض المحققين قالوا حتى لو قلنا أنه لا يصير، ما يصير لازم أصلا،
حتى لو فرض أن البيع لا يصير لازما، لا مانع من ثبوت الخيار في البيع الجائز أيضا، وذلك لأنه بالنتيجة المقتضي موجود وهو السلطنة على فسخ العقد. موجود أم موجود؟ موجود. السلطنة على تراد العينين. إذن وين تظهر ركن الثمرة؟ إذا هو الجواز ثابت انقلابي مهدي، هم بعد انقلاب مهدي إلى يوم القيامة، شنو تظهر الثمرة في جعل الخيار؟ ليش أصلا ما بصالح؟ وش استفيد؟ وليش استفيد صالح؟ عندي الشارع أنا ما بصالح، أبى أفسخ العقد.
هذا شيء إلى مالية بالنهاية، تقدر تصالح عليه.
ليش الصالح ما صالح؟ العقل ما يصالح عليه. ذاك مو مجنون يقول بس أعطيك فلوس. ذاك مو مجنون، خب اللي يبذل المال مو سفيه. ببذل لك المال وبسقط لك حق الخيار، بس عندك الجواز الحكمي وأي وقت تفسخ. هذا يسمونه سفيه، هذا نقول له معاملتك باطلة. نعم، وين الثمر؟
لو مثلا أثبتنا مثلا خيار المبلغ ومات هذا مثلا بعد يومين، إذا أن جواز حكمي خلص انتفخ، أما لو أن خيار المجلس باكر هذا يعتبر إثم.
نعم، ذكروا خيار، ذكروا الإرث. إذا كان هناك، بحث الشيخ العظم هذا المطلب، إذا باب الخيارات باب دقيق انتهى الوقت أنا ما أدري، إذا قلنا الجواز جواز حكمي لا يتوارثونه، فإذا مات خلاص أنت تقدر تفسخ، مت خلاص، أما لا يقبل الإرث. أما لو قيل أنه جواز حقي فقد وحث الأعلام أن ما تركه الميت لوارثه ويشمل إرث الخيارات. ولهذا هنا تقيل المصنف بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم مبني على أن لا ثمرة، هناك لغوية في جعل الخيار مطلقة إلى العقد الذي جوازه جواز أبدي. عبارات دقيقة يحتاج إلى تأمل وتدقيق، مرتبطة ببحث الخيارات. فالخيار موجود في زمان المعاطات إلا أن أثره يظهر بعد اللزوم، بل قيل قلت لكم بعض مقال أثره يظهر حتى لو ماكو لزوم. واضح سيد عباس؟ دقق في العبائر. وعلى هذا أنه الخيار موجود من زمان المعاطات فيصح إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم. ليش قالوا على هذا؟ لو قلنا أن الخيار ما موجود في زمان الجواز وإنما الخيار يتولد بعد اللزوم، لو قلنا الخيار ما موجود في الخيار ما موجود في زمان خيار، هذا من باب إسقاط ما لم يجب. وقد وقع بحث هل يصح إسقاط ما لم يثبت أو لا. خلاص خلصنا المطلب. ويحتمل أن يفصل بين الخيارات المختصة بالبيع فلا تجري لاختصاص أدلتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار، وبين غيرها كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الرد دون الآش. نريد خلص ما نقدر نخلص. ليش قال للرد دون الأرش؟ هم هذه فيها نكتة. وصلى الله على محمد. أنا ما التفت للساعة، نبهوني إخوان بعضهم من الدروس، أنا ما أشوف الساعة، أنا أتكلم ما أشوف الساعة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس الظاهر إخوان ما حد عنده درس الآن.
صلى بعد يوم يصير درس.
ها بعد متى؟
بعد يوم.
عدم الموضوع أحسن. متعب الدرس؟
لا، إذا
صحيح ما في استيعاب. صحيح، أنا ما التفت الوقت، نبهوني. هو 45 دقيقة جيد، 45 دقيقة جيد، موفقين إن شاء الله. قدس سرها.
سلام. إنه إذا قلنا أنه البيع الصحيح صحيح.